فالإكثار من الصلاة يعني كلها يعني يجنب الإنسان من الأنجاس الظاهرية والباطنية ويرقيه في السلوك ويكثر منها، إنها تقوم مقام الشيء المربع عند فقده. وكذلك يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، أو بالصيغة الإبراهيمية أو بالصيغة التي ذكرها الشيخ الكمال بن همام، وزعم أو قال إنها أفضل الصيغ لأنها صيغة جامعة. اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم تسليما، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المنزل المفرد عندك يوم القيامة. قال إن هذه الصيغة أفضل لأنها صيغة جامعة. اللهم صل أفضل الأفضل، اللهم صل أبدا بلا انقطاع بصفة دائمة، يعني صل بصفة دائمة بأفضل صفة. ولم يحددها لأن الله تعالى يعلم، فلو حددناها لزعم بعض الناس أنه في صفة أفضل وأكمل، ولم يقل إنها هي الإبراهيمية أو هي غيرها، فترك هذا الأمر لله. ولكن قال يا رب أنت تصلي على نبيك بصفة دائمة بأفضل صفة، اللهم صل أبدا أفضل صلوات. ثم قال على سيدنا محمد، ذكر له السياق عبدك ونبيك وجمع الأوصاف أجمل العبودية والنبوة والرسالة، وأضاف الآل وعلى آله، وزاد السلام وسلم تسليما، وأنزله وزده تشريفا، يعني الدرجات والتكريم والآيات والخطأ، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المنزلة المقربة عندك يوم القيامة. جمعناها ما ترك شيء من الخصائص ولا من الفضائل ولا من المزايا إلا وإيه جعله في هذه الصيغة المباركة. ولذلك قال إن هذه أفضل صيغة جامعة، وقد يكون هناك صيغ أخرى جامعة، ولكنه ما حدد يعني ما السر في دعمه أن هذه أفضل صيغة، يعني هل هو يفضلها على إبراهيم؟ لقد يكون هو صلى بالصيغة الإبراهيمية لأنه لم يعين الصيغة، لكنه قال اللهم صل أبدا أفضل صلواتك، ولم يقل لنا تكون الإبراهيمية، وقد يكون غيره، والله فضله سبحانه وتعالى واسع. نعم. وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذا؟ نعم. صيغة سيدنا الكمال بن همام اللي ذكرها الشيخ الحافظ بن حجر الهيثمي في كتاب الفتاوى الحديثية. اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم تسليما، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة، يعني جاب وسيلة للدرجة العالية وجاب التشريفات، وزده تشريفا، وهكذا بالتنكير ليشمل كل تشريف وكل علو وكل مقام. ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وأن يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات. القبلة أفضل الجهات، لماذا؟ إنما أمرنا بالصلاة إليها. وأن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السير ثم يشرع في الذكر. ليستحضار الشيخ، هل هذا نوع من الشيخ وكأن هذا الشيخ بمثابة مراقب له ليصحح له خطأ، أو ليعلم أن مريده هذا قد التزم بالآداب الذي تلقاها على يديه. هذه عملية الاستحضار. يعني زي كده يقول له انا علمتك في الجسد كده ادخل وانا كده اراقبك وروح الشيخ تراقبه. وهذا من عالم الاسباب والمسببات ليس داخل الله في عباده ولا في غيره. فليك انك تجيب بالامتحان بحضره الاستاذ بخلاف مثلا فتجيب وانت غافل عنه فتختلف ليك الاجابه يعني استحضر الشيخ يعني ولا لا يكون الشيخ غائبا عني ويكون في حاله حضور يعني هو يذكر كان الشيخ حاضر يسمعه يعني معنى عنك الاستحضار يعني لا يكون غائبا لا يكون المريد غافلا أو معنى عدوث الاستخدام مش هيحضر روح الشيخ يعني من تعبير الراحة يعني يكون مستحضر يعني أنا الآن استحضرت أو يحضرني الآن كلمة يحضرني شيء حدث معي فهو يحضرني الآن أو ما دي عملت اسمه استحضار وليس إحضار. يعني أنا استحضر ده غير اللي هو إيه يحضر أنا بستحضر خلاص يعني أنت الآن تركتني وخرجت وصورتك حاضرة أمامي لأنك الآن في عملية استحضار مش معناها المريد لا يتوجه للذكر والعبادة إلى هذا أو يشركه فيها أو يلتفت إليه لا أنا بستحضر لي عشان أكون على إيه على كمال أو على رقي. نعرف مثلا ليه الطالب في الامتحان يعني المدرس او المراقب يمر عليه وهو غير مستحضر تماما بدليل انه بيحاول لكن لو هو لو كان في عمليه استحضار حتى لو مش موجود المراقب مش هيغش كان مستحضر انما هو امامه مش ملتفت له حاجه كده هيكل في مخه كده الاستحضار لا في الحضور حاضر ومع ذلك غير مستحضر في ذهنه بدليل انه بيحاول اخدعه لكن لو كان في استحضار يعني خلاص هو يعني يطلب حضوره ويستحضره ليكون رفيقه في السير شوف كده التعبير ليكون رفيقه في السير ثم يشرع في الذكر يعني ليكون الشيخ مصاحبا لك في هذا الاستحضار في حالة سيرك إلى الله طالما هو رفيقك في السفر إذا تضمن لنفسك ألا تزل أو ألا تضل أو ألا تزيد لأنه معاك إيه المرشد ومعاك الإيه المراقب لك يعني معاك وسيلة فيها أمان يعني زي ما أنا أشرح للإنسان المسألة بحضرة شيخي فأنا ضامن إنه لو كان في انحراف أو في تغيير أو في سوء فهم الشيخ يصحح ويتذكر لأنه في حالة سفره يكون يعني آمنا من المخاوف والمآلف لأنه يعلم أن شيخه صاحب له ده حتى الطالب لما يستحضر شرح الشيخ في الامتحان يجيب أحسن من حفظه ومذاكرته لو استحضر شرح الأستاذ له وكان هذا الأستاذ مخلصا أو معلما أو مربيا ستكون الإجابة على وجه من الكمال بخلاف لو حفظ الكتاب أو قرأ أو عظيم ذلك الاستحضار كلمات الشيخ لها إيه وقع في المسجد شوف كده هنا إيه قوله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا ولي يعني إنسان على صلة الله يعني حقق فيه ومرشد مرشد لمين؟ للسالك أو للمريد يعني بمفهوم المخالفة يعني من يهديه الله فإن له وليا مرشدا إذا كان الضال ليس له مرشد يبقى المهتدي له مرشد ولذلك من لا مرشد له فهو ضال ومضل قال ما فيش ايه مرشد. يبقى اذا فقد هل فاقد الشيء يعطيه هو فاقده في نفسه فكيف يرشد غيره؟ فاذا اذا دخلت الارشاد بالمدل واذا لم يدخل فيه يبقى ايه ضال. ليه؟ لانه يعني يصحب كما قال الشيخ ابن يصحب شيخا ايه عارفا يقيه ايه عارفا بالمسالك يقيه شر ايه المهالك لانه قد يهلك قد يدخل في شيء لا يحسنه زي المريض الذي ياكل الدواء بدون ايه تحديد جرعة او بدون مواعيد او بدون ارشاد طبيب وبدل ما يعالج نفسه يدركها ويهلكها. هذا هو شأن المريد مع ايه مع شيء. ثم يشرع في الذكر يعني في اشياء نقول عليها الاداب القبلية وفي اداب مصاحبة وفي اداب بعدية. هنا دخلنا في الايه المصاحبة. ثم يشرع في الذكر واما الاداب المصاحبة فان يستحضر معناها اجمالا يعني يقولها كده في الجملة وبعدين يقولها ايه تفصيلا ان يحقق الهمزة لما يقول ايه لا اله اله او اذا ذكر باسم المفرد الله تحقيق الايه الهمزة يعني لا يسهل الهمزة ولا يبدلها الف ويمد الف لا يمد الف لا طبعا ممكن تزيد الى 14 ايه 14 حرف لانه هذا ايه تعظيم بس في غير القران في غير القران ما بيعرفش ايه اكثر من 6 ايه حركات ويمد الف لا لانه لا اله الا الله ايه فهي اعتبر 14 كلمة لا إله كلمة قرآنية كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة قرآنية وسبحان الله كلمة قرآنية أيضا. أما كلمة التسبيح ليست قرآنية الله أكبر يعني هذا اللفظ ليس في القرآن الله أكبر. ويمد ألف لا مدا متوسطا ما يمكن ان يجوز لحد ويفتح ها اله فتحه خفيفه لا اله الا اله مش اله لانه لو مد الهاء فكانه ثنى يجد اله يعني كانه يقول لا الهان انما ما ينفعش لا اله لا نفي للجنس فلو زاد في مد الهاء حتبقى ايه مثنى لا اله يعني اله هاني وحذف الايه النون يبقى ما ينفعش لو انه نفى التثنيه يبقى معناه يثبت الجمع معناه ما فيش اله الا في ثلاثه خلاص كده او في اله واحد بس غير هي معناها يحذر لأن كثير من الرجال لا إله إلا الله إلا يمد الإيه؟ الهاء وما يشبعش كثرة الهمزة هتبقى مثلا إله إيه كأنها ألف ياء إله كثرة لا يشبع الكثرة فتزيد وكذلك في إلا ويمد ألف إله لان في الف في اله اللي ايه اللي بعد الله اللي اسمها تكتبش لا اله الا مد طبيعي ما يجيش على طبيعي ولا يقصرها مش اله الا الله لا اله الا الله لا اله اله الا الله حرف والف الله يعني الالف اللي قبل الهاء دي لازم تمدها مد طبيعي الا الله مش الا الله الا الله زي ما في واحد في العالم عبد الله عبد الله عبد الله ايه الفرق بين عبد الله وبين عبد الله؟ انه دي مقصوره الالف اللي بعد الايه؟ اللي قبل هاء الجلاله اللي معناها في الف قبل الهاء تمام كده. وذلك لما تنطق مصاحة الايه الف صغيره ايه الالف دي تنطق ولا تكتب، يبقى في الف زي في مد مد طبيعي مش الا الله الا الله، اعداد ده الطبيعي. وذلك لما تنطق على لفظ الجلاله في القران اذا مد عرض السكون مش كده هيبقى اثنين اربعة وستة، عارف لو ما فيش الالف ما ينفعش خالص الاربعة ولا ستة ولا حاجة خالص، اذا ما فيش خالص انواع المد لا في لا اثنين ولا اربعة ولا ستة، زي كانك بتنطق على من يشاء على الهمزة هنقول ايه ما فيش اي مد نهائي، فيبقى في الف بتاعت لفظ الجلالة اللي هي قبل الهاء. وذلك كده في الكتاب يعتبر لفظ الجلالة خمسة احرف عشان الالف اللي قبلها منتجها في كل الكتب الالف الايه الصغيرة، لكن في الكتابة ترسم بيه بالالف اللي عند الوصل ولا مين وها، يعني في النطق خمس ايه حروف ولا ولا مين، لما نيجي ننطق لك وتقسم اللام من اسم الله، كم اللام اللي هنقسمها اللام الاولى ولا اللام الثانيه؟ هو مفيش لام اولى ولا لام ثانيه، هي لام واحده في لفظ الجلاله مفيش غيرها، انها لام مبغمه لا اللامين بتنطق لام واحد زي تلقى شد على اللام، اما اللام الاولى ما فيش لها اثر في الكتف فقط، فلا يوجد في لفظ الجلاله في النطق الا لام واحده، فين اللام الثانيه؟ فاللي يقول لك نطق من الاولى والثانيه ما فيش اولى راح هي لام واحده لام الجلاله، خلاص ما فيش لامين لانه في لامين في الكتابه بس في النطق اللام الثانيه مشدده والاولى ما عليهاش اي شيء، دليل على انها ادغمت في الايه؟ ديما زي الذين الذين هي لامين، لكن في الكتابة كتب لا كتاب كتب لام واحدة وتنطق بيه تنطق لام واحدة بس ما تفقهم هاشي، التفقهم ده الخاص بلفظ الجلالة فقط، تفقهم اللام من اسم الله وعن فتح وضم تعبد الله، يبقى حق الهمزة تمام، ده الاداب العامه يعني الاداب الاجماليه من استحضار معناه على اختلاف درجات المشاهده، يعني هل هو في حاله مشاهده في حاله مراقبه في مقام حضور، ويجب عليه ان يعرض على شيخه كل شيء ترقى اليه من الاذواق ليعلمه طريق الادب فيه، لأنه مثلا كل مقام من المقامات في التصوف له آداب، فإذا هو ترقى يعلم شيخه بما وصل إليه من المقامات حتى يعلمه الآداب التي تنبغي للسالك في هذا المقام. يبقى إذن أول شيء يعمل إيه في الآداب التفصيلية؟ تحقيق الهمزة، خلاص؟
نعم.
ايه معنى تحقيق الهمزة؟ يعني ذكرى كده على وجه القطع وليس على ايه؟ على جهة الاسقاط. يعني مثلا نعم. نعم. بأحوال قلبية يعني يرى في نفسه همة أو علو في الذكرى أو استحضار أو تكشف له أسرار أعلى. فيعرف أنه في حاجة جديدة. يعني هو يعني كشف باشياء لم تكن من قبل، اعرف بتحقيق الايه؟ الهمزه يعني قطعه، ولذلك ايه تقطع همزه لفظ الجلاله في النداء يا بتحقيق الهمزه، ما نقولش يلا او يلاهم يا التحقيق يعني لا يسقطها، هي همزة محققة تقطع في الايه؟ في النداء. ويمد ألف لا، قلنا مد متوسط أو ست حركات أو 12 أو 14 أكثر. ويفتح ها إلها، لا إله، فتحة خفيفة، لو زادت الفتحة حيبقى كأنه ثنى، بقت إلها اثنين يعني إلهان. يبقى النفي في ايه؟ في التثنية وليس في الجنس. وهي لا نافية للايه؟ للجنس. ويمد ألف إله. كم ألف إله؟ لا إله إله إله، يمد الألف مد طبيعي يعني. وألف لفظ الجلالة لا إله إلا الله ملوش إلا الله الله يمد الألف اللي قبل الهاء مد طبيعي بمقدار حركتين أو إذا وقف يمد أربعة ويمد ستة في الوقت أما في الوقت المد مد طبيعي طبعا ويقف عليه العدد كله يعني ما يوصلوش إلا في آخر الذكر لا إله إلا الله مدوش إلا الله يسكن الهاء حتى يسكن إليه القلب ويستغرق في الذكر أول ما ينتهي يقول محمد رسول الله.